الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الجمع الموقف أزاء الطائفتين، يعني الطائفة الأولى المجوزة لبيع الشيء الذي يعلم بأن المشتري سوف يصنع الحرام منه، والطائفة الثانية المانعة. ذكرنا على أن الموقف الثالث وهو إبقاء كل واحدة على موردها هو المناسب لو لم نجزم بعدم الفاصل، فهو المتعين. أما إذا فرض أنه جزمنا بعدم الفاصل فحينئذ لا يمكن المصير إلى هذا الموقف الثالث، يتعين الموقف الثاني، وحيث أن الجزم ماذا أمر صعب، فلذلك صرنا إلى الاحتياط، فالنتيجة هيك راح تصير على أنه يحتاط بترك بحرمة التعامل بحرمة البيع مع اشتراط الصنع الخشب صنمة، هي الطائفة الثانية حرام نقول، ويبقى حينئذ ماذا ذاك جائز لا مشكلة فيه، يعني بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرة. على أي حال هذا انتهينا منه، وقلنا الكلام يقع في قضايا ثلاث. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، القضية الأولى رب قائل يقول إن الطائفة الأولى لا بد من رفع اليد عنها وطرحها من الحساب، وبالتالي نبقى نحن مع الطائفة الثانية فقط، والطائفة الأولى ساقط رأسا عن الاعتبار، والنتيجة حينئذ راح تصير ماذا؟ النتيجة الحرمة فيما إذا علمت أنه يصنعه صنما في بلي، هكذا راح تصير، وبالتالي في جميع الموارد نعمم بعد حينئذ صنم أو خمر أو 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 أو، يعني متى ما علمت فهو حرام، النتيجة هكذا راح يصير بعد إلغاء خصوصية المورد. أما لماذا نلغي الطائفة الأولى؟ ذلك باعتبار أنها تدل على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يبيعون التمر تمرهم ممن، لأن إحدى الروايات هكذا كانت، ممن يعلم أنه يصنعه شرابا خبيثا. وحيث إن هذا المضمون لا يمكن الأخذ به في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم، فهذه الطائفة مطروحة هكذا، ويتعين الأخذ بالطائفة الثانية وبإلغاء الخصوصية. حينئذ نقول أنه يحرم البيع متى ما علمت أنه المشتري يصنع المبيع حراما، هكذا ربما يخطر إلى الذهن شبه قد تخطر. وجواب ذلك أولا وثانيا، أولا ما أشرنا إليه سابقا من احتمال أن يكون المقصود من فقرة ألسنا يعني كمجتمع إسلامي، لا كأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إن قلت حتى لو فرض على أن المقصود كمجتمع إسلامي، ألسنا يعني نحن المسلمين نبيع تمرنا ممن يصنعه شرابا خبيثا، بالتالي الأئمة هم داخلون ضمن المجتمع الإسلامي، فعادت المشكلة من جديد. إذن تفسير ألسنا بالمجتمع الإسلامي لا ينفع شيئا، بعدما كان المصداق البارز للمجتمع الإسلامي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، قلت إن هذا التعبير لا يقصد منه ما يشمل الأئمة عليهم السلام، ولكن نظير ما إذا كنا نتحدث فيما بيننا، وأقول ألسنا نستغيب أيها الناس نحن المسلمين، ألسنا نسرق، ألسنا بعضنا يتقاتل مع بعض، نعبر هكذا. ولكن ليس المقصود يعني أنا المتكلم واحد وأفعل كما يفعل هؤلاء، وإنما لا أفرز نفسي من باب أدب، أريد أن أصير مؤدبا في تعبيري، فليس من المناسب أن أقول أنتم تفعلون، هذا ليس مناسبا، فأعبر بالتعبير المناسب وأقول ألسنا نحن المسلمين. إذن على هذا الأساس هذا التعبير لا يمكن أن نقول الأئمة قد دخلوا جزما ضمنه حتى يأتي الإشكال، وما دمنا نحتمل أن المقصود ما أشرنا إليه يعني كمجتمع إسلامي ويقصد ما عدا الأئمة فلا إشكال إن شاء الله تعالى. هذا أولا أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، وثانيا شلون؟ لا، هو الحكم بينه انتهى، قال لا بأسه، بعدين راد الإمام ماذا؟ انتهى الحكم وبينه وانتهى، بعدين أراد ماذا؟ أن يأكد ويقول مو احنا نسويها بعد، ليش تتوقف؟ احنا الناس نسويها، بس شنو المقصود احنا الناس؟ مو المقصود يعني أنا، يعني المقصود ما عداية كما هو متداول. لا مو الإمام خو مو منا قلنا خو ما يصير أنه يبيع التمر ممن شنو يعلم على أنه يصنع ماذا، هذا من عندي ما مقبول، شلون من الإمام علي؟ حتى لو كان جائز مكروه سوى لا أقل، مو مناسب، ليس صحيحا، شلون هذا تفعل من هذا الباب؟ زين جيد، هذا أولا. وثانيا الشيء الجديد الذي أريد أن أقوله إن هذه إن غاية الأمر هذه الرواية يرد علمها إلى أهلها وتسقط عن الاعتبار، ولكن ما ذنب بقية روايات هذه الطائفة؟ فلماذا نسقط جميع روايات هذه الطائفة؟ إنه شيء بلا مبرر، بل المناسب لو أردنا أن نسقط رواية فنسقط خصوص هذه الرواية التي اشتملت على هذا المضمون، وهذه قضية واضحة ولا تستدعي التوقف أكثر من هذه القضية الأولى. القضية الثانية مو قلت إذا كان المكروه قضية في واقعة مثل مثلت في المحاضرة السابقة، جاءت رواية أن الإمام شرب الماء وهو واقف ليلا نهارا سمو مهم، وهذا مكروه، افترض عندنا مكروه، فهنا نقدر نقول قضية في واقع، يعني الإمام ارتكبه لعله وجع رجل أكوية، لعله مانع آخر موجود، لعله. أما إذا فرضنا أنه كان التعبير ألسنا نبيا، وهذا يدل قد يستفاد منه التكرار، يعني مو أنه مرة واحدة، قال الإمام كيف يصدر منه ماذا؟ المكروه، أصولنا لا تقبل هذا المعنى أن الإمام يصدر منه المكروه مكررا. جيد، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، ذكرنا فيما سبق أننا نتكلم تارة بمقتضى الروايات وأخرى بمقتضى قاعدة حرمة الإعانة على الحرام، ورب قائل يقول بعدما دلت الطائفة الأولى على الجواز، أي جواز بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه شرابا خبيثا. فذلك يعني أن الإعانة على الحرام جائزة، وما دامت جائزة فما الداعي أن وما دامت جائزة بالروايات فيثبت بذلك أن قاعدة حرمة الإعانة باطلة، يعني لا حرمة للإعانة. وإن شئت قلت لو سلمنا أن الإعانة حرام، الإعانة على الحرام حرام، لو سلمنا، لكن هذا بقطع النظر عن من؟ عن الروايات. أما إذا دلت الرواية على أنه أو الروايات على أن الإعانة جائزة، حيث دلت الروايات الأربع على جواز بيع العنب بمن يعلم أنه يصنعه خمرا، بعدما دلت على جواز الإعانة، فلا معنى حينئذ لبحث هذه القاعدة، وأن الإعانة على الحرام حرام أو ليس بحرام. أصل هذه القاعدة حينئذ لا وجه لها وتكون باطلة، يعني بتعبير آخر الإعانة على الحرام ليست حراما لأجل الروايات المذكورة. وإن كانت القاعدة بقطع النظر عن الروايات تقتضي، أفرض تقتضي ماذا تقتضي؟ الحرمة. لكن ما دام توجد روايات في المسألة فحينئذ نرفع اليد عن قاعدة حرمة الإعانة ولا مجال لبحثها بعد دلالة الروايات على جواز الإعانة على الحرام. هكذا شبهة قد تخطر إلى الذهن. والجواب إن هذه قضية سوف نبحثها عندما نتعرض إلى القاعدة المذكورة بعد قليل إن شاء الله تعالى. وحاصل ما سوف نذكره أن الإعانة على الحرام تارة نبني على أنها حرام بحكم العاقل، فالعقل يقبح الإعانة على الحرام، ومنه نستكشف الحرمة من حكم العقل بالتقبيح. إنه بناء على هذا، حيث لا يمكن تخصيص حكم العقل، يعني لا معنى لأن يقال يقبح الإعانة على الحرام إلا في من؟ في بيع العنب ممن يصنعه. ما يصير يا أخي، الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فهنا تصح هذه المقالة، يعني نستكشف أن قاعدة حرمة الإعانة ماذا؟ باطلة ولا معنى لبحثها، ولنغلق الملف حولها. أما إذا قلنا إن حرمة الإعانة ليست ثابتة بحكم العقل، وإنما هي ثابتة بحكم الشرع، وهذا كما قلت إن شاء الله كله يأتي فيما بعد، إنه لو بنينا على هذا فحينئذ نقول لا بأس بتخصيص الحكم الشرعي، فشرعا يحرم الإعانة على الحرام، خرج من ذلك بيع العنب على من يصنعه، على من يعلم أنه يصنعه خمرا، خرج ذلك بالدليل. فإن الأحكام الشرعية قابلة للتخصيص، إن قلت إن هذا وجيه إذا لم نلغي خصوصية المورد، أما إذا ألغيت أي خصوصية إيش؟ العنب الذي يصنع خمرة، هذه الخصوصية إذا ألغيت وقيل عرفا لا مدخلية لها، فحينئذ سوف يثبت في مطلق الموارد، في مطلق الموارد ماذا؟ أن الإعانة جائزة، وبالتالي سوف يلزم تخصيص، سوف يلزم عملية التخصيص سوف تكون باطلة، إذ لا يمكن تخصيص الجميع هذا لا معنى له ومضحك، فإنه سوف يثبت بالروايات جميع موارد الإعانة هي جائزة، فلا معنى لعملية التخصيص آنذاك إن عملية التخصيص مقبولة في مورد أو في موردين، لا في جميع الموارد كما هو واضح. إن قلت هكذا قلت إن إلغاء خصوصية المورد أول الكلام، ولكن لو قبلنا ذلك فنقبله بالنسبة إلى المورد الآخر المساوي كبيع الخاتم مثلا على شخص أعلم أنه خاتم من ذهب أبيع عليه من أنا الصائغ، على من أعلم أنه لما أبيعه راح ماذا؟ هو استوى عاقد أو يريد يلبس شنو الخاتم ويتكشخ به، فهنا يمكن أن نلغي ماذا؟ خصوصية المورد، هذا من باب ماذا؟ لا خصوصية للعنب مثلا، نتعدى إلى الخاتم فنقول إذا جاز ذاك جاز هذا، هذا جيد، ولكن لو فرض أني أردت أن أبيع سكينا على شخص أعلم أنه سوف يذهب بهذه السكين ويقتل بريئا، إن هذا تعد من الأدون إلى الأعلى، هو العرف هنا لا يلغي الخصوصية، هو إن ألغى الخصوصية يلغيها بلحاظ المساوي والمشاكل لا بلحاظ الأعلى كما هو واضح، فتبقى حرمة الإعانة حينئذ على حالها بلحاظ ذلك الفرد الأعلى. جيد، إذن الخلاصة انتهت هذه القضية الثانية، الخلاصة أن بحث مسألة أو قاعدة حرمة الإعانة شيء وجيه رغم وجود روايات تدل على جواز الإعانة، يعني رواية الطائفة الأولى، ولكنه لا يثبت بذلك بطلان حرمة الإعانة بشكل مطلق، إنما يثبت البطلان بناء على أن حرمة الإعانة حكم عقلي، فإن الحكم العقلي لا يقبل التخصيص، وأما إذا كان حكما شرعيا فهو قابل للتخصيص. هذه القضية الثانية هما انتهت. القضية الثالثة، إن مورد الروايات كما عرفنا هو خاص ببيع الخشب ليصنع صليبا أو صنما، أو العنب ليصنع خمرا، وهل يمكن في مثل ذلك أن نتعدى ونوسع إلى مطلق الموارد ونقول على أنه لا خصوصية لهذه الموارد، فنقول إذا جاز بيع العنب على من يصنعه خمرا فبالتالي يجوز 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 التعدي إلى مسألة الخاتم، فيجوز بيعه على من يعلم أنه سوف يلبسه، يعني إذا كان رجلا المشتري. فهل حينئذ من هذه الروايات نتعدى إلى الموارد الأخرى، أو نبقى نختصر على موردها؟ يظهر من تعبير الفقهاء الاقتصار على موردها، لأنهم خصصوا العنب بالذكر والخشب، يعني اقتصروا على مورد الرواية ولم يذكروا قانونا. قانونا ماذا؟ عاما. وقد اتضح من خلال ما ذكرناه أن مسألة بيع الخشب على من يصنعه صنما أو صليبا يحتمل الخصوصية له، لأن هذه مسألة عبادة، ولعله يتشدد بلحاظها الشرع. وهكذا مسألة بيع العنب لعله جوزه لأجل خصوصية فيه. أما أن نتعدى إلى الموارد التي هي أعلى وليست مساوية فلا وجه له على ما اتضح. إذن على هذا الأساس إلغاء خصوصية المورد بشكل عام وإعطاء قاعدة كلية بشكل عام، وأنه يجوز مطلقا أخذا مثلا بالطائفة الأولى، أو يمنع مطلقا أخذا بمن بالطائفة الثانية، هذه عملية غير صحيحة، بل يلزم أن نبقى نتحفظ على المورد. وإذا أردنا أن نتعدى، نتعدى ماذا؟ إلى الموارد المشابهة والمساوية، لا أن نتعدى بشكل مطلق ونعطي قاعدة عامة بالحرمة أو عدم الحرمة. وهذا مطلب واضح وقد اتضح من خلال ما ذكرناه سابقا. وبهذا ننهي كلامنا بلحاظ الروايات. وأما بلحاظ عنوان جانب صغير فاقتصر على، لا بأس اقتصر على من اقتصر، قل على أنه كما قلنا هو أوجه هذا. نقول بيع الخشب حرام، هاي روايات دلت عليه. بيع العنب جائز، روايات دلت عليه. ما عدا ذلك نرجع ماذا إلى قاعدة إعانة. إذا بنينا حرام حرام، إذا بنينا جائز جائز، حينئذ مناسب مناسب فنيا هكذا صير. ويظهر الفقهاء أمات ماذا هكذا صنعوا، حيث اختصروا على هذه الموارد. زين جيد، الكلام بلحاظ حرمة الإعانة، لأن قلنا مرة نتكلم بلحاظ الروايات وأخرى نتكلم بلحاظ قاعدة حرمة الإعانة. هذه الطية ماذا عنوان ذاك الطية عنوان هذا همات نطي عنوان الكلام بلحاظ قاعدة الإعانة. والكلام في القاعدة المذكورة يقع في نقاط أربع. الأولى تحرير محل النزاع. الثانية مستندات القاعدة المذكورة، يعني حرمة الإعانة. الثالث هل أخذت بعض القيود في الإعانة، في مفهوم الإعانة، إن شاء الله يتضح المقصود. والرابع هل حرمة الإعانة قابلة للتخصيص، يعني بناء على ثبوتها هل قابلة للتخصيص أو لا. الآن ماذا؟ النقطة الأولى، عنوان يصير النقطة الأولى تحرير محل النزاع. نشير في هذا المجال إلى مطلبين. المطلب الأول إن هناك عنوانا ينبغي استثناؤه واتفاق الجميع على الحرم فيه، وهو ما إذا صدق عنوان إعانة الظلمة. إعانة الظلمة كأمراء الجور والمصداق الواضح للظلمة، سلاطين الجور كبني العباس وبني أمية والسلطات الجائرة، إن هذا العنوان بنفسه قد دلت الروايات على حرمته، حرمة الإعانة، إعانة الظلمة. متى ما صدق عن هذا إعانة للظلمة فيصير محرما لخصوصية في هذا العنوان. إذن كلامنا حينما نبحث عن حرمة الإعانة فيما إذا لم تكن الإعانة إعانة ماذا؟ لعنوان الظلمة، كشخص أراد أن يلبس خاتما، متزوج استوى رجل فأبيع الخاتم مثلا، فهنا لا يصدق إعانة الظلمة. أو أبيع لسكين يريد أن يفعل بها محرما يقتل بها شخص، إعانة الظالم. نعم ظالم قد يصدق بالمعنى اللغوي بالمعنى الوسيع، أما الظلمة بالعنوان المعهود لا يصدق عليه. فإذا على هذا الأساس عنوان الظلمة ينبغي الاتفاق على تحريمه، وهو خارج عن محل الكلام للاتفاق على حرمته، وقد دلت روايات على ذلك، وقد عقد صاحب الوسائل قدس سره بابا باسم باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم. يعني الجرلة شنو؟ مدة قلم، الجرلة خاطة فرد شلمة فرد حرف، ولو بمدة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم. هذا عنوان صاحب الوسائل في الجزء 17 صفحة 177، وذكر عدة أحاديث تحت هذا العنوان. أذكر لك حديثين في هذا المجال. الحديث الأول صحيحة يونس ابن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد، والضمير يعرف أهله، لا تعنهم بعد تقية، يعني المقصود بني العباس. جزء 17 من الوسائل صفحة 180 الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 8. الحديث الثاني صحيحة ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسنات يصلحها، المسنات السد يعني، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها. لابتيها إشارة إلمن؟ مدينة المنورة هي بين لابتين، فيريد شكنا يعني هذا، يعني حتى لو فرض أنه أعطيت ماذا هذا المكان الوسيع المهم فأنا لا أحب ذلك. ثم قال الإمام: لا ولا مد بقلم، إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. المصدر الحديث رقم 6 وإلى غير ذلك. وقد اتضح أن هذه الرواية لا يمكن الإشكال على دلالتها على التحريم، باعتبار أنها قالت ما أحب أو ما أحب ما في دلالة عليما، هذا لا يشكل بهذا الإشكال، لأن ذيلها يستفاد منه في سرادق من نار. نعم هناك كلام صغير وهو أن أعوان الظلمة، أن الظلمة تحرم إعانتهم حتى في المباحات كبيع قرص خبز لهم أو خياطة ثوب، هذه مسألة ماذا؟ مسألة وقعت محلا للكلام بين الفقهاء، وقد اختار صاحب الجواهر الجواز وتخصيص الحرمة بما إذا كان على الحرام. لاحظ الجزء 22 صفحة 51 فإنه ذكر تبعا للمحقق هذه المسألة وقال المتجه، هذا الذي ذكر صفحة 22 الجزء 22 صفحة 53، أصل المطلب هو في 51 صفحة 51، لكن هل المطلب هو الإعانة على المباحات في صفحة 53. فالمتجه حينئذ في الجمع بين الجميع، يعني بين جميع الروايات، تخصيص الحرم في الإعانة على المحرم في نفسه كما في كل عاص وإعداد نفسه لها نقاط. وأما ما عدا ذلك من خياطة ثوب أو بناء جدار أو نحو ذلك مما هو مباح في نفسه ولم يكن من قصد الفاعل ما سمعته، يعني إعانة الظلمة أنا هاي من عدي يعني، فالظاهر جوازه وإن كان هو لا يخلو من كراهة إلى آخره. إذن المهم عرفنا أنه هذا العنوان هو له خصوصيته وينبغي استثناؤه عن حريم النزاع، فحينما نتكلم الإعانة على الحرام حرام أو لا في غير باب الظلمة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.